أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: ومنه، أي ومن اللفظي، الموازنة، وهي تساوي الفاصلتين، أي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو من المصراعين. فعلم أنه لا خلاف في أن الموازنة كما تحصل في الناثر كذلك تحصل في الشعر، لأنه قال الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو المصراعين، وهذا بخلاف السجع، فقد عرف السجع بأنه تساوي الفاصلتين من الفقرتين، ثم بيّن أن في جريان السجع في الشعر خلافا. طيب، قال هو تساوي الفاصلتين في الوزن، شوف، دون التقفية، فكأنما شرط في الموازنة أن لا يكون هناك تساوي في القافية. نحو: ونمارق مصفوفة. قلنا في الدرس السابق إن تاء التأنيث لا عبرة بها في السجع وفي الموازنة، وإلا كان هذا من أمثلة السجع. طيب، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، تمام؟ فإن مصفوفة ومبثوثة متساويتان في الوزن، مفعولة، لا في التقفية، إذ الأولى على الفاء، يعني تقف على الفاء، والثانية على الثاء، ولا عبرة بتاء التأنيث في القافية على ما بين في موضعه. وظاهر قولي في التعريف دون التقفية أنه قد شرط في الموازنة وأخذ فيها عدم المساواة، أنه يجب في الموازنة عدم التساوي في التقفية. ليش؟ حتى لا يكون نحو فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة من الموازنة، لا يكون هذا من الموازنة. ليش؟ لأنه قال مرفوعة وموضوعة، ختم على العين، فهذا من الساجع وليس من الموازنة، بخلاف قول ابن الأثير على ما ذكرناه. طيب، لأنه كلما صدق السجع عنده صدقت الموازنة، لأن الأخص يستلزم صدق الأعام. قال: ويكون بناء على هذا الشرط، يعني وهو اشتراط عدم التساوي في القافية في الموازنة، ويكون بين الموازنة والسجع حينئذ مباينة، إلا على رأي ابن الأثير فإنه يشترط في الساجع التساوي في الوزن والقافية، ويشترط في الموازنة التساوي في الوزن دون الحرف الأخير، يعني دون اشتراط التساوي في الحرف الأخير. فنحو شديد وقريب ليس بسجع عند من؟ ليس بسجع، عفوا، عند الجميع، هذا ليس بسجع. قال: وهو أخص من الموازنة. طيب، التفت، اعترض على ابن الأثير بمثل قوله تعالى الذي تقدم في الدرس السابق: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال: لأن هذه الآية يلزم حينئذ أن لا تكون لا من الساجع ولا من الموازنة، أما أنها ليست من الموازنة فلأنه لا توافق بين الفاصلتين في الوزن. جيد؟ إذ قال: وقار فعال وأطوار أفعال. وأما أنه ليس من السجع فلأن السجع بحسب الفرض أخص من الموازنة، ونفي الأعم يستلزم نفيا الأخص، لأنه قد شرط في السجع كل ما شرط في الموازنة، مع أن الكل على أن هذه الآية من أمثلة رعاية الفاصلة. نعم، السجع يعني رعاية الفاصلة، كيف كان. ثم قال: وإذا تساوى الفاصلتان في، يعني إذا تحققت الموازنة، فتنقسم الموازنة حينئذ باعتبار ما قبل الفاصلة، لأنه إما أن يكون هناك توافق أو لا. قال: وإذا تساوت الفاصلتان في الوزن دون التقفية، ولذلك شوف عندي أنا هذه موجودة، يعني هذه العبارة موجودة مع المقطع الأول، يفترض أن تكون مقطعا برأسه. طيب، قال: وإذا تساوت الفاصلتان في الوزن دون التقفية، يعني وإذا تحققت الموازنة، فإن كان ما في إحدى القرينتين، قرينة يعني الفقرة، يعني إن كان ما قبل الفاصلة من الفقرة الأولى جيد موافقا لما قبل الفاصلة من الفقرة الثانية إلى آخره. قال فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو يعني جميع ما في ما قبل الفاصلة أو أكثره مثل ما يقابله من القرينة الأخرى في الوزن سواء ماثله في التقفية أو لا، خص هذا النوع من الموازنة باسم المماثلة، وهي لا تختص بالنثر كما توهم البعض من ظاهر قولهم تساوي الفاصلتين، ولا بالنظم على ما ذهب إليه البعض، بل يجري في القبيلين. فلذلك أورد الماتن مثالين نحو قوله تعالى من النثر وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. شوف لا يوجد ساجع، ليش؟ لأن آخر الفقرة الأولى على النون وآخر الفقرة الثانية على الميم، ولكن يوجد توافق في الوزن وما قبل الفاصلتين متوافقان كذلك. طيب وقوله من الشعر مها الوحش إلا أن هات أوانس قنا الخط إلا أن تلك ذوابل خشبات. طيب التفت، مها الوحش، مها جمع مهات، والمهات هي البقرة الوحشية. الشاعر أراد أن يشبه النساء الحسناوات بالبقرة الوحشية لجهة سعة أعينهن وسوادها. ثم بعد أن بعد أن جمع بينهما بهذا الجامع وهو سواد العيون وسعتها، جيد، فرق بأن عيون النساء بحيث يأنس بها العاشق، بخلاف عيون البقر الوحشي فإنه ينفر منها الرائي. ولذلك قال مها الوحشي، يعني هن بأعينهن كمها الوحش، إلا أن هاتا أوانس، يعني يأنس بهن العاشق. ثم قال قنا الخط، هذا شروع في تشبيه آخر، جيد، أي هن أي تلك النساء الحسناوات كقنا الخط. الخط منطقة وبلدة كانت تصاغ فيها الرماح، كانت تعمل فيها الرماح، وكانت هذه المنطقة مشهورة بالرماح المستقيمة، جيد، والقنا هي الرماح، فقد شبه هذه النساء بالرماح المستقيمات، أي بالرماح التي تجلب من وين؟ من منطقة الخط، أي من الرماح المستقيمة التي يؤتى بها من مكان يسمى الخط، غير أن تلك القنا ذوابل، يعني لا نعومة فيها، بخلاف النساء فإنها نواظر أي مفعمات بالنعومة. صار واضح البيت؟ طيب الشاهد ما هو؟ قال مها الوحش إلا أن هات أوانس قنا الخط إلا أن تلك ذوابل. هنا أكثر متفق، يوجد توافق في الفاصلة من جهة الوزن أوانس ذوابل، ولا يوجد توافق في القافية، فليس من السجع بل هو من الموازنة، هذا واحد. ثانيا قال ما قبل الفاصلة الأولى مها الوحش إلا أن هات، ما قبل الفاصلة الثانية قنا الخط إلا أن تلك. أكثر ما في الفاصلة الأولى موافق لأكثر ما في الفاصلة، أكثر ما قبل الفاصلة الأولى موافق لأكثر ما قبل الفاصلة الثانية. قلنا أكثر وليس الكل، ليش؟ لأن هات وتلك لا توافق بينهما في الوزن. طيب قال وقوله مها الوحش جمع مهات وهي البقرة الوحشية إلا أن هات أي هذه النساء أوانس قنا الخط إلا أن تلك القنا ذوابل وهذه النساء نواظر. والمثالان مما يكون أكثر ما في إحدى القرينتين مثل ما يقابله من الأخرى لعدم تماثل، عفوا لعدم تماثل آتيناهما وهديناهما، وين؟ في الآية، جيد، وزنا وكذا هات وتلك في البيت. ومثال الجميع، يعني مثال التوافق في الجميع، يعني أن يكون ما قبل الفاصلة الأولى موافقا في جميعه لأكثر لجميع ما قبل الفاصلة الثانية. قال ومثال الجميع قول أبي تمام فأحجم لما لم يجد فيك مطمعة وأقدم لما لم يجد عنك مهربا. شوف مطمعة ومهربا، الأول ختم على العين والثاني ختم على الباء، فلا سجع، وإنما هناك موازنة. أو أن نقول لا يوجد سجع في الشعر، وإنما السجع في الناثر. طيب، وقد كثر ذلك في الشعر الفارسي، وأكثر مدائح أبي الفرج الرومي من شعراء العجم على المماثلة، وقد اقتفى الأنوري أثره في ذلك. طيب، هذا تمام الكلام في الموازنة. القلب هو في غاية الوضوح، والمراد من القلب هو أن يكون هناك كلام لو عكسته لعاد بعينه نفس الكلام الذي جئت به، كما في قوله مثلا، شوف: أرانا الإله هلالا أنارا. إذا أخذت آخر حرف في هذه الفقرة فبدأت النطق بالعكس، تجد أنه سوف يتشكل عندك نفس الكلام الذي كان موجودا. قال: ومنه، أي ومن اللفظي، القلب. طبعا ما هو الفرق بين القلب ها هنا وبين جناس القلب الذي تقدم، مثل الحتف والفتح؟ شوف، القلب ها هنا هو أن يؤتى بفقرة واحدة. أنت لو أردت أن تعيد قراءتها معكوسة لتشكل عندك نفس الكلام الأول. أما في جناس القلب فهو أن يؤتى بلفظين، أحد هذين اللفظين جيد بدأ بحروف بطريقة ما، وفي اللفظ الآخر عكست تلك الحروف. أما القلب هنا فهو عبارة عن فقرة واحدة، لفظ واحد لم يقابل بلفظ آخر، أنت لك أن تقرأه معكوسا فينقلب نفس الكلام الأول. فالفرق واضح إذن بينهما. طيب، قال: ومنه، أي ومن اللفظي، القلب، وهو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته وبدأت بحرفه الأخير إلى الأول كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام، ويجري في النثر والناظم، كقوله: مودته تدوم لكل هول. شوف هنا عكسة، وهل كل مودته تدوم؟ شوف، مودته تدوم لكل هول، اللام في هول دعها، ثم ابدأ القراءة من الواو تنقلب: وهل كل مودة تدوم. جيد. قال: في مجموع البيت، وقد يكون ذلك في المصراع، يعني البيت الأول كان القلب في المجموع، وقد يكون ذلك في المصراع، كقوله: أرانا الإله هلالا أنارا. إذا قلبت المصراع عاد كما هو. وفي التنزيل، كقوله تعالى: كل في فلك. شوف، كل في فلك. طيب، وربك فكبر، نفس الكلام، والحرف المشدد في حكم المخفف. ليش؟ لأن العبرة هنا بالخط، بالقراءة، لأن المعتبر هو الحروف المكتوبة، وقد يكون ذلك في المفرد نحو سلس أو سلس، وتغاير القلب بهذا المعنى لتجنيس القلب ظاهر، فإن المقلوب هنا يجب أن يكون عين اللفظ الذي ذكر، بخلافه ثمة، يعني بخلافه هناك لا تقلب نفس اللفظ، تأتي بلفظ آخر وتريد منه معنى آخر كالفتح والحذف فيما تقدم، ويجب ثمة ذكر اللفظين جميعا بخلافه هنا. يعني هناك لابد من ذكر اللفظين حتى يتحقق الجناس، أما هنا فلا يجب. شو يعني لا يجب؟ يعني يمكن أن يذكر اللفظان كما في مثل البيت الأول: مودته تدوم لكل هول، ثم عكس في المصراع الثاني، وقد لا يذكر. طيب، هذا تمام الكلام في القلب. التشريع ولزوم ما لا يلزم سوف نتعرض إليهما من دون تطبيق، وذلك أو سوف لا نتعرض إليهما حقيقة إلا بعرض مجمل، وذلك لأنهما مختصان ببحور الشعر، ونحن لا باع لنا ببحور الشعر. المراد من التشريع ها هنا أن يأتي الشاعر ببيت يصح أن يكون داخلا في بحرين من بحور الشعر، أو في ضربين من ضروب البحر الواحد. وذلك بأن يأتي الشاعر ببيت من الشعر لو وقفت على آخره لكان ضربا من ضروب الشعر وبحرا من بحوره، ولو وقفت قبل الآخر بأن استثنيت آخر كلمتين أو آخر كلمة مثلا لانقلب بيتا وبحرا آخر من بحور الشعر مع صحة المعنى وصحة السكوت عليه. وقد مثل له الماتن بقول الشعر: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار. شوف، قال إذا قرأت هذا البيت إلى الأكدار فهذا بحر من بحور الشعر، وبيت لا يستقيم المعنى إلا بكل واحدة من كلماته، ولكن لك أن تقف على الردى بأن تقول يا خاطب الدنيا الدنية. الآن هذا صار المصراع الأول: إنها شرك الردى، فينقلب بحرا آخر وبيتا آخر. نقرأ هذا المقدار. قال: ومنه، أي ومن اللفظية، التشريع، ويسمى التوشيحة وذا القافيتين. ليش ذا القافيتين؟ لأنه يصح أن يعد من كل واحد من البيتين، وهو إما بناء البيت على قافيتين بحيث يصح أن يكون البيت من بحرين مختلفين، أو أن يكون من ضربين من ضروب البحر الواحد. طيب، قال: وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما، مش المراد التفعيل فقط، تمام، أي من القافيتين. فإن قيل، لا أريد أن أدخل في هذا، لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل، ولكنه قال: فإن وقفت على الردى فالبيت من الضرب، قال إن وقفت على الأكدار، لا، قال إن وقفت على الردى فالبيت من الضرب الثامن من البحر الكامل، وإن وقفت على الأكدار فهو من الضرب الثاني من البحر الكامل. جيد، إلى آخره. جيد. قال: ومنه لزوم ما لا يلزم. نقرأ في المتن: وهو أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السجع، يعني أن يؤتى بحرف لا تحتاجه في السجع، نحو: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهار. طيب، هنا لا يوجد روي لأنه لا يوجد بيت من الشعر، ولكن يوجد ما في معنى الروي وهو تقهر وتنهر، تمام. جيد، قال: أن يجيء ما ليس بلازم في السجع. التفت، تقهر وتنهر، السجع يكفي في حصوله ما هو؟ هو التوافق في الحرف الأخير، يعني هو الراء في تقهر والراء في تنهر، تمام. جيد، أما الهاء التي قبل الراء فهذه ليست لازمة لكي يحصل السجع، ولكنه مع ذلك جاء به، فقد جاء بما ليس بلازم من أجل حصول السجع. ولو أنه قال مثلا تنهر شو جاب المثال؟ طيب، لو قال تنهر ويسخر مثلا يتحقق السجع. جيد، ولكن جيء بما ليس بلازم لإفادة الكلام مزيدا حسنا، فإن التوافق في حرفين أفضل من التوافق في حرف واحد لما يعطيه من نغم موسيقيا لله. بقي عندنا أن المقطع الأخير الذي ذكره الماتن هنا في قوله: وأصل الحسن في ذلك كله أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس. هذا المطلب حقيقة نحن بيناه في أول باب السر، قلنا في أول باب الجناس، قلنا ليس المراد من هذه المحسنات اللفظية هو أن يحتكم المتكلم إلى مجرد رعاية الألفاظ ولو كان ذلك على حساب المعنى، بل اللازم هو أن يكون ذلك النغم الموسيقي ناشئا من تطلب المعنى ذلك، وقد بينا ذلك في الجناس على وجه لا نحتاج إلى إعادته. وأما ما يحدث في زماننا، بل في زمان الشارح على ما يدعي، من مجرد تنسيق الألفاظ ولو على حساب المعنى، فهذا مما لا يحسن فيه شيء من هذه المحسنات. والحاصل أن الألفاظ أو أن المتكلم إذا كان حرصه أولا وبالذات على تناسق الألفاظ وتناغم الأجراس الصوتية، فسوف يكون هو محتكما إلى المعاني التي تنشأ عن هذه الألفاظ. فإذا جاء فإذا كان غرضه أولا وبالذات وكان غاية قصده هو أن يوجد تناسقا بين الألفاظ، فإن هذا التناسق بين الألفاظ سوف يجبر المتكلم على أن يلتزم بقصد معاني هذه الألفاظ، فسوف يكون المعنى تابعا وسوف يكون اللفظ متبوعا، وأي براعة في مثل ذلك. وهذا بخلاف ما إذا قصد المتكلم إلى معان مخصوصة ثم كان له قدرة على أن يأتي بتلك المعاني المخصوصة التي قصدها من أول الأمر في ذلك بتلك الألفاظ المتناسقة. إذن فلا براعة في أن يعمد المتكلم إلى المجيء بألفاظ متناسقة ثم يضطر قاهرا وقهرا إلى أن يلتزم بمعانيها، وإنما البراعة في أن يكون القصد إلى معان واقعية مخصوصة ثم يكون له اقتدار على أن يأتي بالألفاظ التي تؤدي تلك المعاني مع كونها متناسقة ومتناغمة وعلى جرس صوتي واحد. ولذلك قيل إن الذي يكتب، التفت، ولذلك قيل إن الذي يكتب المعاني الواقعية بألفاظ متناسقة هو أقدر بكثير من الذي يكتب معاني تخيلية بألفاظ متناسقة، وذلك لأن الذي يكتب المعاني المتخيلة فإنه قد لا يحتاج إلى التخيل في بادئ الأمر، وإنما يأتي بهذه الألفاظ المتناسقة ثم يلتزم قهرا بمعانيها، فيقول إن هذه الألفاظ تصلح لمحاكاة مثل هذه المعاني لو حصلت. وهذا بخلاف ما إذا واجه المتكلم معاني واقعية وأراد أن يبينها، فإن الجهد والمشقة إنما تكون في هذا المورد، وهو أن هناك معنى من المعاني لا بد أن أبينه ولا ينفع أن أبين غيره، وأحتاج إلى أن أجد الألفاظ المتناسقة المتناغمة من الناحية الموسيقية. أما المعاني المتخيلة الآن قد آتي بألفاظ وأجد تناسقا وتناغما فيما بينها، ثم ألتفت بعد ذلك إلى هذه الألفاظ وأجد أنها توجب الالتزام بهذه المعاني، فأجعل هذه الألفاظ في كمال البلاغة للتعبير عن هذه المعاني، وهذا مما لا براعة فيه لأنه لا مشقة فيه. ولذلك حدث بعد ذلك الشارح عن قصة من؟ عن قصة الحريري في مقاماته. والحاصل أن الحريري عندما ولي ديوان الإنشاء في قصر الملك عجز، وذلك لأن الحريري كان يكتب معاني تخيلية، كان يوجد تناسقا بين الألفاظ أو كان يتخيل المعاني، جيد؟ أو يتخيل من المعاني ما يوجب اللفظ عليه أن يتخيله، ولكنه عندما ولي ديوان الإنشاء صار ملزما بأن يحاكي المعاني الواقعية لأنه يكلف بإبلاغ هذه المعاني، جيد؟ وكان يعجز في أن يوجد ألفاظا بليغة متناسقة مليئة بالبديعيات والمحسنات اللفظية لتلك التي تدل على تلك المعاني الواقعية، فعندما ولي ديوان الإنشاء عجز، فبين ابن الخشاب عجزه بأنه رجل مقاماتي، والمراد من الرجل المقاماتي هو الذي يكتب جريا على نعم، وذلك لأن كتاباته تكون جريا على المعاني المتخيلة التي تكون عنده ولا تكون على حسب المعاني الواقعية. وكيف كان خلاصة المطلب؟ أن المحسن اللفظي إنما يكون محسنا لفظيا إذا كان ناشئا للمعنى وتابعا له، لا بأن يكون اللفظ هو المتبوع ويضطر المتكلم بعد ذلك إلى الالتزام بمعاني هذه الألفاظ لينقلب المعنى متبوعان. ولذلك نقل الشارح لنا قصة أخرى عن الصاحب بن عباد، وقد كان وزيرا وقد كان وزيرا للملك في ذلك الوقت، فأرسل إلى قاضي نيشابور، تصور لا أعرف إذا كان قاضي نيشابور أو غيره، لا أرسل إلى قاضي قم عفوا، فأرسل إلى قاضي قم رسالة كتب فيها: أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم. يعني أيها الرجل الذي نصبناك قاضيا في مدينة قم قد عزلناك فقم، يعني فقم من منصبك. فقال القاضي: والله ما عزلني إلا لهذه السجعة، أي إنه لا يريد عزلي، ولكنه كان في مقام إيجاد سجع جيد بين فقرتين، فلم يجد سجعا إلا بهذه الطريقة، فاضطر إلى الالتزام بهذه الطريقة فعزلني لذلك. جيد، وهي من لطائف الأدب العربي حقيقة، وأنه لا يريد عزله، ولكن لم يجد سجعا في كلمة قم إلا بهذه الطريقة فاضطر إلى الالتزام بها. جيد، وهو خير شاهد لما يكون المعنى فيه متبوعا أو تابعا، واللفظ يكون هو المتبوع. قال: وأصل الحسن في ذلك كله، أي في جميع ما ذكر من المحسنات اللفظية، أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني، لا أن تأتي باللفظ وتوجد التناسق فتجد أن هذا اللفظ يوجب هذا المعنى فتضطر إلى الالتزام به، لا براعة في مثل ذلك حقيقة. جيد، دون العكس، أي أن لا تكون المعاني توابعة للألفاظ، بأن يؤتى بالألفاظ متكلفة مصنوعة فيتبعها المعنى كيفما كانت، كما يفعله بعض المتأخرين. إذا كيف متأخر المتأخرين في زماننا لك؟ جيد، كما يفعله بعض المتأخرين الذين لهم شغف بإرادة المحسنات اللفظية، فيجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى، ولا يبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعنى، فيصير، شوف التشبيه، بلاغة التشبيه، قال: فيصير كغمد من ذهب على سيف من خشب، غمد ذهبي ولكن السيف الذي بداخله سيف خشبي، والألفاظ قوالب للمعاني، بل الوجه أن تترك المعاني على سجيتها، أو أن تترك المعاني، أو أن تترك المعاني على سجيتها فتطلب لأنفسها ألفاظا، أو فتطلب لها، الآن صار واضح، بل الوجه أن تترك أنت المعاني على سجيتها فتطلب لأنفسها ألفاظا تليق بها، وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة ويتميز الكامل من القاصر. وحين رتب الحريري، يعني حينما ولي ونصب الحريري مع كمال فضله، من يقرأ مقامات الحريري يعرف، جيد، مع كمال فضله عندما نصب في ديوان الإنشاء عاجزة، فقال ابن الخشاب، يعني في تفسير سبب عجزه، قال: هو رجل مقاماتي، وذلك لأن كتابه حكاية تجري على حسب إرادته ومعانيه، تجري على حسب إرادته ومعانيه، يعني معاني كتابي تتبع ما اختاره من الألفاظ المصنوعة، هو اصطنع هذه الألفاظ فالتزم بها، يعني القصة تشكلت بسبب تشكل الألفاظ، لأن الألفاظ جاءت لتحكي عن تلك القصة المتشكلة في الذهن في رتبة سابق، مش المراد أن المعاني المتخيلة أن من تخيل معنى وأراد أن يكتب له فهذا ليس فيه بلاغة، لا، المراد من كتب لفظا ثم اضطر إلى أن يتخيل معانية ويفرضها بسبب أن هذه الألفاظ تدل عليه، هذا هو الذي لا بلاغة فيه، تمام؟ طيب، قال: فأين هذا من كتابي؟ فأين هذا من كتاب أمر به، يعني من معان واقعية أمر به في قضية، يعني تولى ديوان الإنشاء، يعني الملك يبعث إليه بما يريد أن يرسله. وما أحسن ما قيل في الترجيح بين الصاحب والصابي، أن الصاحب كان يكتب كما يريد والصابي كان يكتب كما يؤمر، إذن المعنى ليس من عنده، من عند غيره، فلا بد أن يؤديه كما جاءه ويؤديه بالألفاظ، بخلاف أن تكتب كما تريد، أنا أكتب أعمد إلى الألفاظ ثم أعلق إرادتي بالمعاني الناشئة قهرا عن تلك الألفاظ، وبين الحالين بون بعيد. ولهذا قال قاضي قم حين كتب إليه الصاحب: أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم. عندي ثلاثة أرباع الألفاظ رايحة على فكرة. إيه؟ فقال والله ما عزلني إلا شو عندك؟ إلا هذه السجعة. إما ما يعني نفس السجعة هي التي عزلتني. اللفظ الذي عزلني وليس المعنى. هو لم يقصد إلى المعنى. واقعا فيه من روائع الأدب ولطائف اللغة العربية. هذا تمام الكلام في المحسنات اللفظية، وبه ينتهي الكلام في علم البديهة. بقي في هذا الكتاب خاتمة في السرقات الشعرية، وهذه الخاتمة ليست شيئا خارجا عن علم البديهة. واقعا لا أعرف إن كنا سوف نعقد درسا أخيرا لتناول السرقات الشعرية أو أننا نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يكتب لنا فيه غفرانا من الذنوب، والحمد لله رب العالمين.